بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأقول المصنف رحمه الله تعالى: باب حجبت النار بالشهوات. قال: حدثنا إسماعيل وابن عبد الله بن أبي أويس بن أخت الإمام مالك قال: حدثني مالك الإمام عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره.
هذا الباب باب عظيم، والمسلم إذا تأمله يأخذ العبرة والعظة ويجتهد في البعد عن الشهوات التي تغريه وترديه وتهلكه. ولذلك بوب له رحمه الله بطرف من الحديث: حجبت النار بالشهوات. الشهوات هي ما الأمور التي تميل إليها النفوس، والنفوس الأمارة بالسوء أكثر ما تميل إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى من الزنا والسرقة والخمور والمخدرات واللواط وغيرها من الشهوات. والمسلم يبتعد عن هذه الملاذ التي تغضب الله سبحانه وتعالى، ويجتهد فيما يقربه إلى الله جل وعلا. ولذلك جاء الحديث: حجبت النار بالشهوات وحجبت النار وحجبت الجنة بالمكاره، أي بأمور ثقيلة على النفوس، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ولذلك فإن النار محفوفة بما تميل إليه النفوس من أمراض الشهوات الخطيرة، والجنة محفوفة بأمور قد تثقل على النفوس، لكن المؤمن الحق يتغلب عليها ويمارسها ولو استثقلتها نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فذلكم الرباط، فذلكم الرباط: إسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وكثرة الخطى إلى المساجد. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. والشاهد منها إسباغ الوضوء على المكاره في الحر والقر، في البرد يتوضأ ولا يبالي بآثار البرد القارس، في الحر يتوضأ ولا يبالي بآثار ذلك الماء الساخن الذي طبخته الشمس وكاد أن يصل إلى درجة لا تطاق. فالمؤمن يتلذذ بذلك لأنها طاعة لله سبحانه وتعالى، ويجتهد في ذلك ويتلذذ بهذا. أما الكافر فإنها تثقل عليه، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين ماذا؟
صلاة العشاء وصلاة الفجر،
ولو علموا ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا، لو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فالمؤمن يأطر نفسه على الحق ماذا؟ أطرى، ويجبرها على الحق جبرا ولو كرهت، يراغمها حتى تستكين لأمر الله وتستجيب لأمر الله وتذعن لأمر الله وترضخ لأمر الله سبحانه وتعالى. فإياك أن تقودك النفس إلى ما لا يرضي الله، عليك نفسك هذبها، فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر مذموما. فاحرص يا عبد الله على ما يقربك إلى الله ولو استثقلته نفسك من قيام الليل والتهجد، وكذلك مما تستثقله في النفوس الجهاد في سبيل الله حيث يعرض نفسه إلى الخطر، أعني الجهاد الحقيقي الذي توافرت شروطه وانتفت ماذا موانعه، وليس جهاد الخوارج الذي فتنوا به المسلمين وسموه جهادا وهو إفساد، وهو ماذا إفساد. فهذه كلها من المكاره التي قد تكون ثقيلة على النفوس، ولكن الإنسان قد يجبل على هذا، لكن المؤمن الخير يراغم نفسه على ذلك. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. إذن يعني عادة النفوس تميل إلى الدعة والراحة والشهوات والملذات، لكن المؤمن يستلذ بالمكاره في سبيل الوصول إلى مرضات الله. ولذلك يقول أظنه عبد الله بن المبارك أو غيره يقول: لو يعلم الملوك عن أهل الترف بما نحن فيه، أي من لذة في العبادة، لجالدونا عليه بماذا؟ بالسيوف. لو يعلمون ما نحن فيه يعني من العبادة لجالدونا عليه بماذا؟ بالسيوف. لأن المؤمن يجد لذة في عبادة الله سبحانه وتعالى، يجد راحة طمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما القلوب المريضة فإن الذكر صعب عليها وثقيل عليها، ومن أراد اختبار نفسه فليختبرها بالمداومة على ذكر الله، فإن وجد فيها نفورا فعليه أن يأطرها على الحق أطرا، وأن يعودها على ذكر الله، وهي كالطفل تتعود على ما تعودها عليه. والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فإذا عليك يا عبد الله أن تعنى بذلك وأن تجتهد في ما يقربك إلى الله حتى ولو استثقلته نفسك. عليك أن تقبل على الله عز وجل وأن تفعل الطاعات وأن تبتعد عن المعاصي التي هي سياج النار المحاطة التي تحيط بها، وهي تلك الملذات الدنيوية العاجلة والزائلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. قال حدثنا موسى بن مسعود والنهدي قال حدثنا سفيان وابن سعيد بن مسروق الثوري عن منصور بن المعتمر السلمي والأعمي سليمان بن مهران الكاهلي عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك.
هنا بوب المصنف بنفس الحديث: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والجنة والنار مثل ذلك، بمعنى أن الجنة قريبة لمن أرادها وأخذ بالأسباب الموصلة إليها، والنار أقرب من شراك النعل لمن وقع في الأسباب المفضية إليها، بالأسباب المفضية إليها. ولذلك لما قال معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انتبهوا لهذا الحديث سنذكره باختصار دون تعليق كثير، قال: يا رسول الله دلني
على عمل يباعدني من النار، يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم ولكنه يسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال له: الصوم جنة، يعني وقاية، يقيك شر النار، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء ماذا؟ النار. وصلاة الرجل من جوف الليل، يعني بذلك صلاة النافلة. ثم تلا قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وهذا من الأدلة على كفر تارك الصلاة، لأنه إذا سقط العمود سقطت الخيمة، أليس كذلك؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجهاد الصحيح المستمد من هدي الكتاب والسنة، وليس جهاد الدواعش والمواعش والقاعدة وغيرهم من الضلال والخوارج الذين آذوا المسلمين ومكنوا لأعداء الإسلام من رقاب المسلمين. قال: رأس الإسلام، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى نفسه. قال: يا قلت يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فانتبه يا عبد الله، هذا هو طريق الجنة، هذا الطريق الذي يقرب إلى الجنة ويباعد من النار. فإن الجنة محفوفة بالمكاره، والنار محفوفة بماذا؟ بالشهوات. والجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله إذا عمل بالأسباب المؤدية إليها، والنار مثل ذلك إذا عمل بالأسباب المؤدية إليها. فعلينا أن نجتهد في سلوك كل طريق يوصلنا إلى مرضاة الله عز وجل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. نعم.
قال: حدثني محمد بن مثنى هو أبو موسى الزمن، قال حدثنا غندر هو محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل.
هذا حديث عظيم وفيه فوائد عظيمة. فقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن أصدق بيت قاله شاعر هو بيت لبيد بن ربيعة: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. والبيت والشطران حق، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن كل شيء باطل ما عدا الله وما أمر به. والمقصود أن كل شيء سوى العمل الصالح الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى باطل وفاسد. بقي أن يقال إن كل شيء شرعه الله عز وجل هو حق، إذ أن الله حق وما أمر به حق يجب امتثاله، وأما أمر به حق يجب امتثاله. فإن قال قائل ما مناسبة البيت للترجمة، والترجمة تتعلق بأن الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله والنار مثل ذلك، يقال العلماء والله أعلم إن المقصود أن تعلقك بكل شيء حق شرعه الله عز وجل فهذا حق وهو أقرب إليك من شراك نعلك إذا اجتهدت في فعله وممارسته. فإذا كل ما سوى الله باطل، كل ما سوى الله باطل والاشتغال به باطل. وهذا يحتاج أن نفهم أن كل شيء يقرب إلى الله حق، فالله حق وكل ما يقرب إليه ماذا؟ حق. الله تبارك وتعالى هو الحق وكل ما يقرب إليه حق. هذا هو الذي ذكره العلماء في التماس ما يدل عليه هذا المعنى، نص على ذلك الحافظ ابن حجر، وقريب منه قال القسطلاني، وقريب منه قال العين في ماذا؟ في عمدة القاري شرح صحيح البخاري. إذن خلاصته، خلاصة العلاقة هنا ماذا؟ أن الله حق وأن ما أمر به حق وأن ما أمر به إذا فعلته أقرب إليك من شراك نعلك وهو الذي يقربك إلى الله، فكل ما يقربك إلى الله حق وهو أقرب إليك من شراك نعلك. أي نعم. فعلينا أن نستعد للقاء الله عز وجل، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فعلينا أن نعي هذا الأمر وأن نجتهد أن نكون دائما متصلين بكل عمل أو منفذين ملتزمين بكل عمل يقربنا إلى الله، ومبتعدين عن كل عمل يباعد بيننا وبين الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. قال حدثنا إسماعيل وابن عبد الله الويسي قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه.
هذا الباب يتعلق بالتواضع، فإن من تواضع لله رفعه، وأما أهل الكبر فإنهم دائما ينظرون إلى من هو فوقهم ويحاولون أن يكونوا مثلهم ويتمنون أنهم مثلهم ويحتقرون أنفسهم لأنهم ليسوا مثل أولئك أصحاب المال والجاه الكبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجهنا بهذا التوجيه العظيم بأن ننظر إلى من هو تحتنا سواء في الخلق أو في المال أو في الجاه أو في أي مجال، وألا ننظر إلى من هو فوقنا، لأنك إذا نظرت يا عبد الله إلى من هو تحتك تواضعت لله وحمدت الله عز وجل على أنه فضلك على كثير ممن خلق خلقا ومالا وخلقا ونحو ذلك. والفضل إنما هو بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لأحد على أحد إلا بماذا؟ إلا بالتقوى. إذا عرفت هذا الميزان فإياك أن تتركه أو أن تبتعد عنه، لتعلم أن الله عز وجل إنما فضل بعضنا على بعض بماذا؟ بالطاعة. فالإنسان يفضل بالطاعة ويسقط وينقص بالمعصية. فلنجتهد فيما يقربنا إلى الله عز وجل، وألا ننفتن بهذه الدنيا وحطامها الزائل. احمد الله أن الله جعلك من بني آدم وهداك إلى الإسلام، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. احمد الله على الإسلام، وانظر إلى من هو تحتك، لا تتكبر على عباد الله، واحمد الله أنه أعطاك هذا الخلق وتلك الخلق وذلك، وقبل ذلك أعطاك الدين وهداك لدين الإسلام الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى دينا سواه. فإن هذا هو الذي ينبغي أن يستشعره كل مؤمن يسعى إلى أن يعيش في هذه الحياة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من هم بحسنة أو بسيئة. قال: حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو المنقري قال حدثنا عبد الوارث وابن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا جعد أبو عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة.
هذا الباب باب عظيم، يجب علينا نحن مسلمين أن نتأمل الأحاديث الواردة فيه. من هم بسيئة أو حسنة، فانظر إلى ما وعد الله به عباده المتقين، بل وعباده المقصرين في أنه لا يضاعف عليهم السيئات. فالله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كتب الحسنات والسيئات، كتب على كل إنسان سعادته أو شقاوته وعمله وأجله، وشقي أم سعيد، كما جاء ذلك في حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا هم بحسنة لكنه لم يعملها، لم يتمكن من عملها، اجتهد لكنه لم يوفق لعملها، فهذا يكتب الله له حسنة كاملة. نعم، هي بدون مضاعفة لكن يكتبها له حسنة، يكتبها له ماذا؟ حسنة، حسنة واحدة. والهم هو الشروع في بالشيء والعزم عليه وإن لم يحققه، الشروع في الأمر والعزم عليه وإن لم يحققه، فهذا تكتب له حسنة كاملة، فضل من الله عز وجل. أما إذا عملها، هم بها وعملها، كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة. سبحان الله، مثل ما ينفقون فيها، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فانظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى علينا نحن العباد، فضل عظيم يمتن الله به علينا. تعمل حسنة يسيرة، شق تمرة اتقوا النار ولو بشق تمرة، تتصدق بشق التمرة ترجح بها موازينك وحسناتك وتنجو بها من النار. اتق الله ولو بشق تمرة. وما أدراك أن هذا الشق هو الذي يرجح ماذا؟ الميزان بإذن الله تبارك وتعالى بعد فضله ورحمته. فهنا يعني يبين سبحانه وتعالى ما يتفضل به على عباده من كونه يضاعف لهم الحسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذا الذي يهم بالحسنة والذي يفعلها كلاهما مأجور عند الله، لكن شخص هم بأن يفعل حسنة ثم تركها ولم يكمل المسيرة فهذا لا له ولا عليه، لا يكتب له لا حسنة ولا سيئة. إذن له ثلاثة أحوال، هم بها وترك فهذا لا يكتب له شيء ولكنه لا يؤاخذ، هم بها ولم يتمكن فهذا تكتب له ماذا؟
حسنة كاملة،
حسنة كاملة. هم بها وعملها فهي إلى 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة. طيب الصنف الثاني، من هم بسيئة فلم يعملها أتاه خوف من الله فتركها لوجه الله سبحانه وتعالى، مثل ما ذكرت لكم البارحة في قصة أصحاب الصخرة، تركها لوجه الله سبحانه وتعالى، يعني حد وسوست نفسه بفعل السيئة وكاد أن يقدم عليها لولا أن رأى برهان ربه فاستعصم كما استعصم يوسف عليه السلام. فهذا ماذا تكتب له؟ تكتب له حسنة، حسنة تكتب له عند الله. كيف يهم بسيئة وتكتب له حسنة؟ نعم، هم بها وتركها خوفا من الله عز وجل فتكتب له عليه له حسنة.
إنما تركها من جرائي،
إنما تركها من جرائي. الثانية، هم بها ولم يتمكن من عملها فهذا يعطى من الوزر بمقدار همه، لكن لا تكتب عليه سيئة إيش؟
كاملة.
الثالث، هم بسيئة فعملها. كم تكتب عليه؟ سيئة واحدة تكتب عليه، سيئة واحدة. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ولكن غالبا السيئات تكثر فتغلب الحسنات، ومن تاب إلى الله عز وجل أبدل الله سيئاته حسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فلنجتهد في هذا ولنكثر من الحسنات لعل الله أن يبدل سيئاتنا حسنات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يتقى من محقرات الذنوب.
أو نقف عند هذا الباب. نعم. إن شاء الله تعالى. نعم. إلى درس الغد إن شاء الله.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. بعض إن شاء الله قلة من العمار تقبل الله منا الجميع ورزقنا وإياهم تحقيق التوحيد، احتج على بعض ما ذكر في درس البارحة من خير، يعني أحسن الله إليكم مفاد كلامهم
أن شيخهم الذي ذكر قالوا يدلنا على الخير على الخير ويباعدنا عن الشر ويدلنا على الجنة ويباعدنا من النار ونحو ذلك من هذا الكلام، ونحن نخرجه من الملة.
أنا لا أعرف هذا الشيخ وما حكمت عليه، أنا أحكم على كل من يأمر الناس بأن يتعلقوا به ويستعبدهم من دون الله ويجعلهم يحبون على الأرض بين يديه وينذرون له النذور ويذبحون له الذبائح ويقسمون به ويتوسلون به عند الله ويدعون أنه واسطة بينهم وبين الله، هذا الذي قلنا لكم إنه طاغوت أيا كان، وأنا لا أعرف الذي يشيرون إليه ولم أسمي أحدا، لكن أنا أعيد ضابط هذه المسألة. شيخ الطريقة الذي يدعى من دون الله ويذبح له وينذر له ويتوسط به عند الله ويدعى من دون الله ويعتقد أنه يعلم الغيب أو أنه يملك من دون الله شيئا، هذا طاغوت أيا كان مسماه وأيا كان بلده وأيا كانت نحلته. فهمتم؟ هل سمعتم أن البارح سميت فلان من الناس؟ نعم يا إخواني،
سمينا الأذكار والأوراد التي ينتحلها.
إيه نعم. أما من يتبنى تلك الأذكار وتلك الأوراد ويعتقد أنه أفضل من الأنبياء والمرسلين ويعتقد أن أئمته أن الأولياء فوق درجة الأنبياء ويعتقد أن ذلك أنه يقنع أتباعه بأنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فهو طاغوت أيا كان سواء سمي كذا أو سمي كذا أو سمي كذا. ولعل البعض يستنكر أنني ذكرت اسم إبراهيم نياس. نعم أعترف أنني ذكرته، لأنه يقول إبراهيم نياس يقول اسمعوا البيت واحكموا أنتم، اسمعوا هذا البيت واحكموا عليه، قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف. من الذي يقول لشيئكم فيكون؟ أجيبوا إخواني، الله وحده. ومن ادعى من البشر أنه يقول لشيئكم فيكون فهو طاغوت، أليس كذلك؟ صنم وثن يعبد من دون الله. الذي يدعي أنه يقول لشيئكم فيكون صنم. ثم هذا بعض المشايخ مظلومين مثل الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، نسبوا إليه ما لم يقل، لذلك لا يدخل في مثل هذا الباب. لكن هذا له كتاب عندي موجود يدعي في هذا الكتاب الألوهية من دون الله، ويدعي أن النبي يزوره في باريس، ويدعي أن الله قد رزقه الفيضة التيجانية التي من دخلها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب حتى ولو كان يهوديا أو نصرانيا، هذا في كتبه. ما حكم من يقول ذلك أيا كان؟ أليس طاغوت؟ أليس وثنا يعبد من دون الله؟ أليس صنما؟ أليس مدعيا لعلم الغيب؟ أليس مدعيا لأنه يقول لكل شيء لشيئكم فيكون؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يبلغ هذه الدرجة. النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوحى الله إليه وهو سيد بني آدم، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من الصلاة والسلام عليه وتكون بخلاء، أقول هل ادعى هذه الدعوة؟ هل ادعى أنه يعلم ما في غد؟ هل ادعى أنه يخرج الناس من النار؟ هل ادعى أنه يعلم الغيب؟ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. يدس له السم فلا يعلم حتى أوحى الله إليه وعلم فعلم. بعد أن أكل منه وأراد الله أن يموت شهيدا صلوات الله وسلامه عليه، ها، ما ادعى علم الغيب. جاءته بنت ابن أبي الحقيق اليهودية ووضعت له السم في الذراع وقالت هذه هدية مني يا أبا القاسم. هم يعرفون الحق، اليهود عليهم لعائن الله، هم يعرفون الحق لكن يعرفون وينكرونه. فأخذه ونهس منه وأكل منه قبل أن يعلم أنه مسموم. ثم ماذا؟ أوحى الله إليه، أوحى الله إليه فعرف عن طريق الوحي.
فأخبره الذراع،
ها؟
فأخبره الذراع،
فأخبره الذراع نفسه. الذراع نطق قال يا رسول الله هذا الذي تأكل منه مسموم. الذراع تكلم بوحي من الله عز وجل. طيب، تقول عائشة رضي الله عنها ثلاث من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فقد أعظم على الله الفرية. من ادعى أن النبي يعلم الغيب ما في غد فقد كذب. ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه فقد كذب. ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد كذب. طيب يا أخي، يا من تعتب علينا وفقك الله وجردنا الله وإياك لقبول الحق، يا من تعترض على أن هؤلاء الشيوخ يعلمون الغيب ويعني ينفعون أو يضرون، ما قولك في قول إبراهيم ياس هذا الذي ذكرته لكم؟ أنت اسأل نفسك، اجلس بينك وبين نفسك، دع كلامنا الآن، إذا رجعت إلى سكنك خذ كتابه إن كان عندك، كتاب كشف الأسرار، وانظر ما فيه من كفريات واقرأ وانظر. من كان يؤمن بهذا فلا شك في كفره، ومن أنكره وتاب إلى الله توبة نصوحة فهو المؤمن. فيا أخي الكريم، أولا نحن ما أجبنا، ما تكلمنا إلا لما سئلنا، لما سأل من سأل أن شيخهم يعلم ويعرف 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 ويعرف، هنا تعينت علينا ماذا؟ ها؟ الإجابة. ما أثرناها ابتداء. وثانيا يا عبد الله، هذه أو هؤلاء الطواغيت ينتشرون في العالم الإسلامي. والله يا أخي الكريم، إنني كنت سنة 98,300,000 في إحدى البلاد الإسلامية العربية، فوجدت يعني مسنا كبيرا في التسعينات إن لم يكن وصل 100، نحن نذهب إلى المسجد ونعود وهو وعجوزه وثالثهم كلبهم لا يذهب إلى الصلاة، لا هو ولا العجوز لا تصلي. فقلت له يا عم فلان، بحكم أنه كبير السن وأنا في ذلك الوقت شباب، أما الآن أنا يقال لي يا عم، ها؟
شباب.
طيب، صلى الله إياكم حسن الختام،
طول العمر على طاعة،
لقد تجاوزنا 70، نسأل الله وإياكم حسن الختام،
طول العمر على طاعة.
نعم، نسأل الله وإياكم حسن الختام. أقول في ذاك الوقت نقول له يا عم، لأنه كبير ونحن شباب في ذاك الوقت، أحسن 98,300,000. قلت له يا عم لما لا تصلي تذهب معنا المسجد؟ قال أنا لا تلزمني صلاة، لا تلزمني الصلاة. قلت لماذا يا عبد الله؟ قال لأن شيخ طريقتي فلان يتحمل عني كل شيء. قلت يا، حاولت فهمه لكنه عامي. قلت الرسول كان يقف حتى تتفطر قدماه، وكان يصلي أكثر من ثلث الليل، وكان 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 يصوم ويصل الليل بالنهار أحيانا؟ قال لا لا لا، هذه حاجات ما تعرفوهاش. يلا المستعان. قل هذه أمور لا تفهمونها، يقول هذه أمور لا تفهمونها، وذهبنا من عندي وهو على هذه الحال، والله أعلم إن كان قد مات على هذه الحال، إن مات على تلك الحال فلا شك في شركه. سألت عن شيخ طريقته فسموه وقالوا إنه لا يشهد جمعة ولا جماعة، بدعوى أن التكاليف قد سقطت عنه وعن أتباعه، سقطت عنه وعن أتباعه، نسأل الله العافية. إخوان، من يعتقد هذا هل يتصور أحد أنه مسلم؟ ها؟ من يعتقد هذه الأشياء؟ هل يتصور مسلم أنه مسلم؟ نعم، أنتم معي ولا لا؟ لا يمكن. شخص يعتقد أن التكاليف ساقطة، لا تلزمه صلاة ولا صوم ولا عبادة، وأنها سقطت عنه، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، ومن يؤمن بذلك لا شك في كفره. فأريد من الأخ السائل وفقه الله أن يفهم ما نقول ولا يتهم بما لا يفهم. أنا قيدت من يعتقد هذا فهو كافر، من يعتقد سقوط الصلاة والصيام فهو كافر، من يعتقد أن النصارى يدخلون الجنة فهو كافر، من يعتقد أن شيخ طريقته يعلم الغيب فهو كافر، من يعتقد أن شيخ طريقته يخرج أتباعه من النار فهو كافر. هذه أقولها في كل مكان، وهذه عقيدة الإيمان التي نسأل الله أن يميتنا عليها، فانتبهوا إخواني، يموتنا وإياكم عليها، عقيدة التوحيد. انتبه يا عبد الله، كن على وعي، كن على بينة من أمرك، ارجع إلى الله، تفكر، لا تأخذ كلام البشر مسلم، ارجع إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يعني تموت على الإسلام. انتبه يا عبد الله. نعم فضلش.
أحسن الله إليكم، ناهيك أحسن الله إليكم عن ما يضاف إلى هذا عندهم من استحلال ما حرم الله كالزنا في اجتماعاتهم الخاصة والعامة.
اي نعم،
والتعلق بغير الله والتبرك.
كنا في بلد إسلامي يقولون شيخ الطريقة معه 100 زوجة، قلنا طيب أحل الله له 4، ما الباقي؟ قال لا، تلك تأتيه هدايا ويجب عليه قبول الهدية، يعني مثل التيس مع المعزة بالضبط، كأنه تيس مع ماعز صلى الله العافية والسلامة. من الذي يحلل له ذلك؟ بأي كتاب أم بأية سنة؟ الله أحل له ذلك؟ أحل له أن يأخذ 100 امرأة؟ ها؟ لو كنا جواري مملوكات نعم، لو كنا جواري أخذهن عن طريق الجهاد في سبيل الله نقول له نعم، لكن أنهن هدايا قد أحل الله له 4 والباقيات زواني. نعم، هن وإياه.
نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم،
سؤال أخير يا شيخ للوقت.
نعم، يقول السائل الكريم، هل يجوز للمحرم استعمال الزعفران والنعناع في القهوة والعود ونحو ذلك؟
أما الزعفران والعود والورد والريحان فلا يستعمل لأنه لطيف،
قرنفل.
أم القرنفل والله عندي فيه تردد، لكن بالنسبة للنعناع لا دخل له، النعناع ما في شيء، ليس عطرا، النعناع والليمون ليس عطر، إذا كان مقصود الرائحة فبعض أنواع الرز له رائحة جميلة لذلك ما القضية، القضية ما هي قضية يعني، القضية ما يتخذ عطرا، ما يتخذ عطرا كالزعفران والعنبر والمسك والورد والريحان ونحو ذلك، لا شك هذه كلها حل، لا في الطعام ولا في غير الطعام ولا في القهوة. أما النعناع واللمام والدوش والبردقوش فهذه لا أرى بها بأس إن شاء الله. أستودعكم الله إلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.